بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي ما ذكره الإمام ابن حبان رحمه الله في فصل الحث على لزوم الصدق ومجانبة الكذب. ثم ذكر بابا في الحث على الحياء. قال رحمه الله: ذكر الحث على لزوم الحياء وترك القحة. والقحة هي قلة الحياء. فإذن هذا الباب في الحث على الاتصاف بالحياء وترك قلة الحياء الذي عبر عنه بالقحة. قال: أنبأنا الفضل بن الحباب الجمحي قال: حدثنا القعنبي عن شعبة عن منصور عن ربعي عن ابن مسعود رضي الله عنه. من عنده نسخة غير هذا؟ هل في نسخة عن أبي مسعود؟ ها؟ الحديث عن أبي مسعود، فذكر عن ابن مسعود خطأ. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا الحديث حديث عظيم، أخرجه البخاري في صحيحه، تداولته أكثر من أمة حتى وصل إلى هذه الأمة من كلام النبوات السابقة في الحث على الحياء. والحياء هو خلق عظيم من شعب الإيمان، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحياء أصله مأخوذ من الحياة، ولذا سمي المطر حياء بالقصر، الحياء، لأنه يحيي الأرض. فكذلك الحياة، هذا الخلق العظيم مأخوذ من الحياة. وعلى قدر حياة القلب يكون حياؤه من الله ومن الناس. فالحياة في القلب تثمر هذا الخلق العظيم. وموت القلب يورث خلاف ذلك. والحياء كما قال العلماء: منه حياء مكتسب، ومنه حياء يطبع عليه الشخص، يفطر عليه، يقبل عليه. فمنه حياء جبلي، أي أن الله تعالى ركب في هذا الشخص هذه الصفة فكانت فيه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، من المرأة الشابة المستورة عن الناس. فهذا الحياء القبلي الذي يطبع عليه الشخص، وهناك من الحياء ما يكون مكتسبا، أي يكتسبه صاحبه، إما الحياء من الله بنظر في نعم الله عليه وإحسان الله إليه وكرم الله له وتقصيره هو في حق الله فيتولد من ذلك الحياء، وهكذا يكتسب في حق الناس فيستحي من الناس حياء مكتسبا يجاهد نفسه عليه حتى يكون سقية له. فالحياء دليل الحياة، وذهاب الحياء دليل ضعف حياة القلب أو موت القلب. ولذا كان الكفار الذين ماتت قلوبهم أقل الناس حياء. والحياء كله خير كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن عمران، الحياء كله خير أو خير كله، لأن الحياء لا يحمل إلا على الخير. قال القاضي عياض رحمه الله كما نقل عنه الحافظ قال: وأما ما يحمل العبد على ترك الواجبات أو التقصير في الأمور الشرعية فليس هذا بحياء، وإنما هو عجز ومهانة. قال: وإنما يسميه بعض الناس حياء لمشابهته له، وإلا فليس بحياء. ومن ذلك الأثر المروي عن مجاهد: لا ينال العلم مستحٍ ولا مستكبر. ليس المراد الحياء الذي هو ممدوح، لا، بل المراد به العجز والمهانة، وإنما يطلق عليه بعض أهل العلم حياء لمشابهته له. فإذن الحياء الذي يحمل على التقصير في الأمور الشرعية هذا ليس بحياء شرعا. وإن أطلق عليه بعض أهل العلم حياء فإنما هذا الإطلاق لأنه مشابه للحياء، وإلا فهو عجز وضعف ومهانة. لماذا قلنا ذلك؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحياء كله خير. فمن الخطأ أن نقول هناك حياء محمود وهناك حياء مذموم، لا، بل الحياء كله محمود، لكن هناك ما يسمى حياء وليس بحياء شرعا، وإنما سمي بذلك لأنه شابه. وأما الحياء الشرعي فكله خير. جاء في حديث مختلف في بين أهل العلم بتحسينه وتضعيفه في فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحياء ما هو: استحيوا من الله حق الحياء، قالوا يا رسول الله كيف نستحي من الله حق الحياء؟ قال من حفظ الرأس، قال أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى، وأن تذكر الموت والبلى، فمن كان كذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. يحفظ لسانه، يحفظ فرجه، يحفظ بطنه عن الحرام، يحفظ ما في رأسه من عينيه وأذنيه عن الحرام، يذكر الآخرة تكون حاجزا له عن معصية الله، هذا هو الحياء. أيضا الحياء ترك القبائح، ترك المنكرات، والبعد عنها، ولا يكون جريئا علي مرتكبا لها، فلا يتكلم بالقبيح ولا يفعل القبيح المذموم، وهذا الباب من الإمام بن حبان رحمه الله مهم جدا، يوصي به طالب العلم أن يكون صاحب حياء ويترك القحة، الجرأة، عدم المبالاة، هذه صفات مذمومة. لا بد أن يكون مستحيا من الله ومستحيا من الناس. ثم ذكر الحديث، حديث أبي مسعود البدري، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. معنى ذلك إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى أي هذا الكلام وصل إلى هذه الأمة من كلام النبوة الأولى، أي تداوله الناس جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن من لدن الأنبياء الأولين حتى وصل إلينا. إذن هذا كلام عظيم تداولته أمم متطاولة لما فيه من الحكمة. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، الناس هنا مرفوع على أنه يكون هو الفاعل، أي إن مما أدركه الناس من كلام النبوة الأولى هذه الجملة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ومحتمل أيضا أن يكون مفعولا به ويكون المعنى صحيحا. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي إن مما وصل إلى الناس وبلغهم من كلام النبوة الأولى هذه الجملة. بقي هذه الجملة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ما معناها؟ قيل إن ذلك أمر والمراد به التهديد والوعيد، أي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وهذا الأمر اصنع ما شئت على سبيل التهديد لا على سبيل الجواز، كما قال الله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل الإنسان مخير بين الكفر والإيمان؟ الجواب لا شك لا، وإنما هذه الآية تهديد. ومثله قول الله سبحانه وتعالى اعملوا ما شئتم، فقول اعملوا ما شئتم هذا الأمر المراد به التهديد، ليس معنى أن الإنسان له أن يفعل ما يشاء، بدليل قوله تعالى إنه بما تعملون بصير، وبدليل قوله في الآية الأولى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فهذا المعنى الأول في الحديث في هذه الجملة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أنه أمر أريد به الزجر والمنع والتهديد والوعيد. الاحتمال الثاني في الحديث أنه خبر محض، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أي الشيء الذي لا تستحي منه لا من الله ولا من الناس افعله، فإن الطاعات مثلا لا يستحيا منها، بل يفرح الإنسان أنه فعلها ولا يستحي من فعلها. فمعنى أي الشيء الذي لا تستحي منه لا من الله ولا من الناس افعله فليس بمحرم. ويحتمل أيضا، يحتمل أيضا معنى ثالثا، وهو إخبار عن حقيقة الحال وعن الواقع. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي إنما يمنع الناس من القبائح الحياء، فإذا لم يكن عندهم حياء تجرأوا على القبائح، تجرأوا على المنكرات، تجرأوا على المحرمات وانغمسوا فيها لأنه لا حياء عندهم. وهي ثلاثة معان كلها محتملة في شرح هذه الجملة المفيدة التي تداولتها الأمم أمة بعد أمة. فمن يعيد هذه الثلاث المعاني؟ ها أمين، اذكر واحدة. أنه أمر أريد به التهديد والوعيد، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ليس معنى الإقرار وإنما مراد ماذا؟ التهديد له. ها الثاني، ها أي أنه خبر، خبر أي إذا كان الشيء لا يستحى فيه في فعل لا من الله ولا من الناس فافعله، فإن الشيء الحسن ماذا؟ لا يستحي من فعله. المعنى الثالث نعم أنه إخبار عن الواقع، أي إنما يمنع الناس من القبائح ومن ارتكابها الحياء، فإذا لم يكن عندهم حياء انغمسوا فيها وفعلوها وارتكبوها. وكلها معان محتملة في هذا الحديث العظيم. إذن نستفيد من هذا أن الحياء يمنعنا من كثير من القبائح، بل يمنع من القبائح كلها، من كان عنده حياء منعه من كل قبيح. ولنتذكر قول أبي سعيد رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. قال أبو حاتم رضي الله عنه: الواجب على العاقل لزوم الحياء، لأنه أصل العقل وبذر الخير. إذا كان في إنسان حياء فيه خير، ولو كان تراه عاصيا على طريق غير مستقيم في فترة من زمانه، فاعلم أنه بإذن الله يكون مآله إلى الخير، فيحمله ما معه من الحياء على الخير. وإذا رأيت الجريء الوقح الذي لا يبالي بالناس ولا يراقب الله تعالى وهو على شر وفساد، هذا غالبا يزداد شرا وفسادا ويصل إلى المسلمين منه الضرر. قال: لأنه أصل العقل وبذر الخير. الحياء لا يأتي إلا بخير. وتركه أصل الجهل وبذر الشر. والحياء يدل على العقل كما أن عدمه دال على الجهل. ومن لم ينصف الناس منه حياؤه لم ينصفهم منه قحته. ولقد أحسن الذي يقول: وليس بمنسوب إلى العلم والنهى فتى لا ترى فيه خلائق أربع، فواحدة تقوى الإله التي بها ينال جسيم الخير والفضل أجمع. وثانية صدق الحياء فإنه طباع عليه ذو المروءة يطبع. وثالثة حلم إذا الجهل أطلعت إليه خبايا من فجور تسرع. ورابعة جود بملك يمينه إذا نابه الحق الذي ليس يدفع. أربع صفات: التقوى والحياء والحلم والجود. وأنشدني محمد ابن عبد الله البغدادي: إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه. حياءك فاحفظه عليك فإنما يدل على وجه الكريم حياؤه. أنبأنا أبو خليفة، وتقدمت معنا ترجمته في الدرس الماضي، اسمه الفضل ابن الحباب الجمحي، ثقة. حدثنا ابن كثير. من هو؟ محمد ابن كثير العبدي. حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عمرو ابن عبد الله السبيعي عن أبي الأحوص عوف بن مالك ابن نضل القشمي عن عبد الله وهو ابن مسعود، إسناد رجاله كلهم ثقات. في عنعنة أبي إسحاق ولا في الإسناد كلهم ثقات. قال: ألأم شيء في المؤمن الفحش. الفحش هو ناتج من قلة الحياء، يكون فاحش القول فاحش الفعل، أي يقول ما يستفحش ويفعل ما يستفحش. وليس المؤمن كذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. فألأم شيء في المؤمن الفحش. قال أبو حاتم رضي الله عنه: الحياء اسم يشتمل على مجانبة المكروه من الخصال. هذا تفسير جميل مختصر. الحياء اسم يشتمل على مجانبة المكروه من الخصال، كل خصلة مكروهة فالحياء يحمل على مجانبتها والبعد عنها. والحياء حياءان: أحدهما استحياء العبد من الله جل وعلا عند الاهتمام بمباشرة ما حضر عليه، أي إذا هم بارتكاب الأمر المنهي عنه يستحي من الله، يستحي من الله أنه ينظر إليه ويراه، يستحي من الله أنه يسمعه، يستحي من الله أنه سيلقاه يوم القيامة وقد فعل هذا الفعل، يستحي من الله أن الله تعالى يسأله عن ذلك وماذا يكون جوابه، يستحي من الله حيث أن الله تعالى نهاه عن هذا الأمر وهو ارتكبه، يستحي من الله تعالى حيث يرى نعمة الله عليه وفضل الله عليه يتوالى وهو يرتكب هذا المحرم ويعمل بما يسخطه. كل هذا الحياء من الله يحجز العبد عن معصية الله، فالحياء من الله يكون إذا هم العبد بمباشرة المنهي عنه وفعل ما حرم عليه يمنعه الحياء عن ذلك. والثاني استحياء من المخلوقين عند الدخول فيما يكرهون من القول والفعل معا، استحياء من المخلوقين لا يفعل القبائح، يستحي من عباد الله أن ينظروا إليه وهو على ذلك المفعول، على ذلك المكروه من قول أو فعل، لا مراءة لهم أو خوفا منهم دون الله لا، فالمراءة للناس شيء والتصنع والحياة شيء آخر، فالتصنع والرياء لا يترك ذلك إلا من أجل نظر الناس لا من أجل طاعة الله وأن هذا الشيء محرم أو أن هذا الشيء قبيح، ولو خلا بلا ارتكبه. وأما صاحب الحياء فلا يكون الحامل له ذلك، بل هو بعيد عن المعصية، غاب عن الناس أو ظهر، ولكن هذا الشيء المكروه أمام الناس أيضا يحمله خلق الحياء أن يرتكبه وهم يرونه أو ينظرون إليه. قال والحياءان جميعا محمودان، حياء من الله والحياء من الناس، إلا أن أحدهما فرض والآخر فضل، فلزوم الحياء عند مجانبة ما نهى الله عنه فرض، ولزوم الحياء عند مقارفة ما كرهه الناس فضل، أي خلق عظيم فضيلة. وأنشدني محمد ابن المنذر ابن سعيد عن محمد ابن خلف التيمي، أنشدني رجل من خزاعة: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. اللحاء هي القشور التي تكون على الشجر، إذا تساقطت تلك أو قشرت يبست الشجرة، فهكذا ما دام الحياء كاسيا للإنسان فهو باق على الأخلاق الحسنة، فإذا ذهب عنه الحياء ارتكب كل قبيح. حدثنا إسحاق بن إبراهيم القاضي، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يوما وهو يخطب: أيها الناس، استحيوا من الله، فوالله ما خرجت لحاجة منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد الغائط إلا وأنا مقنع الرأس حياء من الله. ما حال هذا الأثر؟ شكله ضعيف، السند عندك ها يا أبي يحيى؟ ماذا فيه الليل؟ الزهري ماذا فيه؟ منقطع واضح جدا. ها؟ هذا الأثر. أما هذه الطريق فهي منقطعة. فالزهري رواية عن أبي بكر مرسلة، وإلا رجال ثقات. فإذا جاءت له طرق أخرى أنا ما نظرت، اكتفيت بالنظر بهذه المنقطعة، هي العلال فيها ظاهر. قال أبو حاتم رضي الله عنه: الحياء من الإيمان، والمؤمن في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجافي في النار، إلا أن يتفضل الله عليه برحمته فيخلصه منه. قد جاء ذلك في حديث صحيح، الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، والبذاءة من الجفاء والجفاء في النار. إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإن بقيا فإن رفع أحدهما رفع الآخر. فإذا لزم المرء الحياء كانت أسباب الخير منه موجودة، أسباب الخير موجودة متوفرة، كان في حياء أسباب الخير موجودة، يحتاج إلى توجيه إن لم يكن سالكا للطريق الصحيح، ولا ما دام في حياء أرجو خيره. فإذا لزم المرء الحياء كانت أسباب الخير منه موجودة، كما أن الوقح إذا لزم البذاء كان وجود الخير منه معدوما، وتواتر الشر منه موجودا، لأن الحياء هو الحائل بين المرء وبين المزجورات كلها، فبقوة الحياء يضعف ارتكابه إياها، وبضعف الحياء تقوى مباشرته إياها. ولقد أحسن الذي يقول: ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء، فكان هو الدواء لها، ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء. وأنباني محمد ابن المنذر ابن سعيد، ثقة ملقب بشكر، قال: حدثنا عمر ابن شبه، أيضا من الثقات، صاحب تصانيف مشهورة، قال: حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي، ثقة، عن هشام، أو حدثنا هشام ابن حسان القردوسي، عن محمد، من هو محمد الذي يروي عنه هشام بن حسان ابن سيرين، عن كثير ابن أفلح، كل الإسناد ثقات، عن زيد بن ثابت قال: من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. السند صحيح، من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله، إذا كان قد تجرى على المخالفات، على المعاصي، على القبائح المكروهة، تجرى علي أمام مرأة من الناس وهي حرام والناس يشاهدون وتجرى عليها، فمثل هذا تجرؤه على المعصية إذا غاب عن عين الناس أشد وأشد. فمن لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. قال أبو حاتم رضي الله عنه: الواجب على العاقل أن يعود نفسه لزوم الحياء من الناس، وإن من أعظم بركته تعويد النفس ركوب الخصال المحمودة، ومجانبتها الخلال المذمومة، كما أن من أعظم بركة الحياء من الله الفوز من النار بلزوم الحياء عند مجانبة ما نهى الله عنه، لأن ابن آدم مطبوع على الكرم واللؤم معا في المعاملة بينه وبين الله والعشرة بينه وبين المخلوقين، وإذا قوي حياؤه قوي كرمه وضعف لؤمه، وإذا ضعف حياؤه قوي لؤمه وضعف كرمه. وهذه نصيحة جميلة، على العاقل أن يعود نفسه لزوم الحياء من الناس، فإن هذا يثمر عنده ثمارا حسنة، فيتعود على ارتكاب الخصال المحمودة وعلى البعد عن الخصال المذمومة. ولكن ليحذر أن يكون مرائيا للناس، لكن يعود نفسه الحياء من الناس، بمعنى أن يمتنع من مخالفة أمر الله بين الناس وإذا غاب عنهم. أما أن تحمل نفسه على المخالفة بين الناس فإذا غاب ارتكب ما حرم الله وعصى وفعل القبائح، فهذا والعياذ بالله هذا من المراءة للخلق والتصنع لهم. لكن يعرف أنه يعود نفسه الحياء إذا كان معظما لأمر الله مبتعدا عما نهى عنه إذا كان بين الناس أو غاب عنهم. ولقد أنشدني علي بن محمد البسامي: إذا رزق الفتى وجها وقاحا تقلب في الأمور كما يشاء، ولم يكن للدواء ولا لشيء يعالجه به فيه غناء، فما لك في معاتبة الذي لا حياء لوجهه إلا العناء. قال أبو حاتم رضي الله عنه: إن المرأة إذا اشتد حياؤه صان عرضه، ودفن مساويه، ونشر محاسنه، ومن ذهب حياؤه ذهب سروره، ومن ذهب سروره هان على الناس ومقت، ومن مقت أوذي، ومن أوذي حزن، ومن حزن فقد عقله، ومن أصيب في عقله كان أكثر قوله عليه لا له، ولا دواء لمن لا حياء له، ولا حياء لمن لا وفاء له، ولا وفاء لمن لا إخاء له، ومن قل حياؤه صنع ما شاء وقال ما أحب. وأنشدني عبد العزيز ابن سليمان الأبرش: إذا لم تصن عرضا ولم تخش خالقا وتستحي مخلوقا فما شئت فاصنعي، إذا كنت تأتي المرأة تعظم حقه ويجهل منك الحق فالصرم أوسع، يعني بالسكون، فما شئت فاصنع. أنبانا محمد بن سعيد القزاز، تقدم في الدرس الماضي أنه لم توجد له ترجمة، حدثني عبد الله بن مسعود الثعلبي باليمن: حدثني أحمد بن زيد بن السكن الجندي، وهؤلاء أيضا ما رأيت لهم ترجمة بنظر ليس بكثير، عن سفيان بن عيينة قال: قال يحيى بن جعدة: إذا رأيت الرجل قليل الحياء فاعلم أنه مدخول في نسبه. علق في الحاشية: قال وهذه ليست قاعدة مضطردة كما هو معلوم. نعم ليست قاعدة مضطردة ولا يبنى عليها حكم. فقد يكون قليل الحياة ولا دخل لمسألة النسب أو انتساب إلى أبيه ونحو ذلك، فليس هذا حديثا، وأيضا السند لا يصح لا يحب نقعده، ولو صح لا يعتمد عليه. في السند فيه من لا توجد له ترجمة، ولو ثبت هذا إليه فليس هذا معتبرا. يحيى بن قعدة من التابعين وليس على هذا القول دليل. محتمل إذا صح بحثنا عن هذا الاحتمال. فالحاصل من هذا أن هذا الأمر وهذا الباب فيه دعوة عظيمة للتحلي بهذا الخلق العظيم وهو خلق الحياء، وينبغي أن يكون طالب العلم كذلك حييا. خلق الأنبياء هذا، صف به الله سبحانه وتعالى: إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه نردهما صفرا، إن الله حي ستير. فالحياء صفة عظيمة، وينبغي لطالب العلم أن يجانب الجرأة القحة الوقاحة عدم المبالاة بالناس. لا ليس هذا من شأن طالب العلم، بل هو صاحب حياء، وحياؤه يحمله على السمت والسكينة والوقار والخلق الحسن والمعاملة الطيبة والقول الحسن. هذا شأن طالب العلم. ونحن نقرأ هذه الأبواب في كل ليلة جمعة، والله أنها كالدواء في كل ليلة جمعة، يعالج فيها أمر من الأمور، ويحصل فيها تنبيه على خلق فاضل من الأخلاق الفاضلة. وهذا من بركة مجالس العلم. وما على الإنسان إلا أن يجتهد في العمل وفي التطبيق، فلو طبق الآن كم قد أخذنا مسائل. أخذنا فصل في تقوى الله، ثم فصل في حفظ اللسان والصمت، ثم فصل في الصدق وترك الكذب، ثم فصل في الحياء. ولو طبق الإنسان كل ما يقرأه لا كان الحال أننا ما ننتهي من هذا الكتاب بإذن الله إلا ونحن على جانب عظيم من الأخلاق الحسنة ومن الخصال الطيبة التي هي دليل العقل، وخلافها دليل الجهل. قل أنا طالب علم أستحي أن أحاضر، أستحي أن أقف أمام الناس، هل أأثم على هذا الحياء؟ الحياء كله خير، فما تأثم على شيء من الحياء، لكن هذا خجل، تخجل أنت. وطالب العلم إذا قد رأى نفسه أهلا للنفع سيقف أمام الناس ولا شك. لا تطيب نفسه أن يرى نفسه أهلا للنفع وعنده الخير الذي ينفع به المسلمين ثم لا يقف أمام الناس. فأنت ما دمت على خير، وليس المهم أنك تستطيع تحاضر، قد يستطيع يحاضر الإنسان الجاهل، لكن أهم شيء أنك تحاضر وتفيد الناس، تنفع الناس، فهذا هو الأهم. وإذا قد كان عندك ثمرة وخير من العلم فإن هذا العلم سيدفعك إلى التبليغ ولا شك. تنبيه: قرأنا في الدرس الماضي أثرا عن محمد بن كعب القرظي في صفحة 80 الأثر رقم 127: إنما يكذب الكاذب من مهانة نفسه. وقلنا والده كان ممن كشف يوم غزوة بني قريظة فتبين أنه لم يمت، فرفع أخ ورقة قال: هذا عطية العوفي هو الذي كشف، وذكر أحاديث عن عطية العوفي، عطية القرظي، نعم، أنه هو الذي كشف عنه فلم ينبت فلم يقتل. هم جماعة ممن صاروا بعد ذلك من علماء، لهم رؤية للرسول صلى الله عليه وسلم كشف عنه ولم ينبت، منهم عطية القرظي، منهم كعب ابن سليم القرظي والد محمد بن كعب القرظي، منهم ثعلب بن مالك أو ثعلب بن أبي مالك الذي كان إمام مسجد قباء، إمام مسجد بني قريظة. فهم جماعة كانوا في سن واحد، شك الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة هل هم من المقاتلين أو ليسوا من المقاتلين، لأن سعدا حكم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم، فشكوا في جماعة هل هم من المقاتلين أو ليسوا من المقاتلين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شككتم فيه فاكشفوا عنه، فإن أنبتت عانته فاقتلوه فهو من المقاتلة، وإن كان لم ينبت فدعوه. وكان من هؤلاء جماعة، منهم عطية القرظي، منهم كعب ابن سليم القرظي والد محمد بن كعب هذا الذي هو من علماء التابعين، منهم ثعلبة ابن أبي مالك القرظي، وجماعة كانوا في سن واحد كشف عنهم فلم ينبتوا فتركوا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.